بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي في الله، أخرج النسائي في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بحلول شهر رمضان فيقول: قد أظلكم شهر رمضان، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وفي رواية: تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، من حرم خيره فقد حرم. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. وشهر رمضان من مواسم الخير التي تفضل الله بها على عباده ليتنافسوا في مرضاته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، وذلك من فضله وكرمه، فإنه سبحانه وتعالى علم ضعف عباده عن العبادة الدائمة، وعلم قصر أعمالهم وضعف أبدانهم، فيسر لهم الفرص التي العمل فيها مضاعف. فكل واحد منكم يحرص على زيادة عمره، ولو خير أي محتضر في أن يعيش 5 دقائق زيادة على وقته الذي عاشه لاختار تلك الزيادة. وفائدة العمر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الدنيا منتقلة زائلة، ولو عاش فيها الإنسان عمر نوح فلا بد أن ينتقل منها، ولحظته الأولى في القبر تنسيه كل ما سبق في هذه الدار، فالقبر أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. وإذا كان فائدة العمر هي ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلنعلم أن من وفق لقيام ليلة واحدة هي ليلة القدر فقد ازداد عمره 83 سنة و4 أشهر على الأقل، لأن ليلة القدر خير من 1000 شهر كما بين الله ذلك في كتابه. وهذه الخيرية بصيغة أفعل التفضيل تدل على أنها أفضل منها وأرجح في كفة الميزان، وذلك غير محصور ولا محدود، بل يتفاوت الناس فيه بحسب التضعيف، فمن علم الله منه الإخلاص وقوة الإيمان ضاعف له الأجر فجعلها بمثابة الملايين من الليالي والشهور، ومن كان دون ذلك فأقلهم حالا الذي تكتب له 83 سنة و4 أشهر، أقل الناس حالا. إن هذا فضل عظيم ينبغي أن يحرص الناس على التنافس فيه، فإن من مرض وعلم أن عمره معرض للخطر فسيحاول بكل ما يملك أن يتعالج من ذلك المرض حرصا على الحياة وليرجع إلى ما كان عليه في آخر حياته. فأنت يا عبد الله الآن قد أتيحت لك فرصة ليزداد عمرك 83 سنة و4 أشهر على الأقل، وبهذا علينا أن نحرص على قيام ليالي رمضان كلها التماسا لليلة القدر، وبالأخص لهذه العشر، فقد كنا كما قال الأستاذ نرتقب رمضان قبل أن يهل كما يرتقب المولود قبل أن يولد. ويعلق عليه كثير من الناس آمالا، كثير من الناس يريد أن يستقيل عثراته ويريق عبراته ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويخفف أوزاره وذنوبه في شهر رمضان، فهو ينتظره بذلك. لكن المشكلة أن كثيرا منهم إذا جاء شهر رمضان شغلوا بالتسويف وطول الأمل، فيشغلهم الشياطين، فتأتي العشر الأوائل وهي عشر فاضلة لا محالة، فيتنافس فيها أهل الإيمان، ويبقى أهل التسويف وطول الأمل ينتظرون العشر الأواسط، فتمضي العشر الأوائل بسرعة هائلة وتأتي العشر الأواسط وهي أفضل من سابقتها، فتزداد فيها منافسة أهل الإيمان ويزداد فيها التسويف لدى أصحابه. ثم سرعان ما تنقضي العشر الأواسط وتأتي العشر الأواخر التي هي أفضل رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد فيها ما لا يجد في غيرها. فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد وشد المئزر ودخل معتكفه وأحيا ليله وأيقظ أهله. فهذا جد واجتهاد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، وكل أوقاته مبذولة في طاعة الله، مع ذلك يلاحظ المقربون منه والأدنون أنه يجد في هذه العشر ما لا يجد في غيرها. وقد شرع ذلك لأمته وبينه وأوهره في الملأ وأقر عليه أصحابه وأمر بإيقاظ نسائه لذلك، فكان يقول: أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وفي رواية في صحيح البخاري: من يوقظ صواحبات الحجرات ألا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فكان صلى الله عليه وسلم يجد في هذه العشر ويجتهد، وبالأخص في أوتارها، فقد قام بالناس في الليلة الأولى من أوتارها وهي الليلة 21، ثم قام في الليلة 23، ثم قام في الليلة 25 بالناس. وهذا يدلنا على فضل أوتارها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماس ليلة القدر في أوتارها. وليلة القدر سماها الله ليلة القدر لعظم قدرها عند الله. ومن أهل العلم من يفصل القدر الذي فيها بالقدر، معناه أن الأمور تقدر فيها ففيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا القدر الذي سميت به إما أن يكون المكانة والجلالة لعظم مكانها عند الله، وإما أن يكون التقدير الذي يقدر فيها، وكل ذلك مناسب في التفسير. فالله سبحانه وتعالى بين قدرها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وبين التقدير فيها في قوله: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والمقصود بالأمر الحكيم أي المبرم، فالقضاء المبرم ينزل فيها وتنزل فيها الأوامر إلى الملائكة بما هو حاصل في السنة. وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسها في 7 تبقى، وفي 3 تبقى، وفي أوتار العشر كلها. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه جائزة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن قام هذه الليلة، ألا وهي المغفرة، فيغفر الله له كل ما تقدم من ذنبه، وذلك معين على بقية عمره، لأن من خففت عنه الأوزار والآثام التي كادت تنقض ظهره وتقض قواه، فذلك معين له على أن يستقبل بقية عمره بنشاط وحيوية جديدة. كذلك فإن آخر ليلة من رمضان ليست ليلة القدر، لكن لها فضلا آخر، هو أنها ليلة المغفرة، فإن الله تعالى يغفر للصائمين والصائمات في آخر ليلة من رمضان. قالوا: يا رسول الله، ليلة القدر هي؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند نهاية عمله. فآخر ليلة من ليالي رمضان، سواء كانت ليلة 29 أو كانت ليلة 30، الله أعلم بذلك، هي ليلة فاضلة، هي ليلة المغفرة، يغفر الله فيها لكل الصائمين والصائمات الذين رضي عملهم، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك فإن صيام الشهر بكامله كما تعلمون ركن من أركان الإسلام، من أنكر وجوبه فقد كفر، وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا وشرفنا به تشريفا، بين حكمته في قوله: لعلكم تتقون، فهو تدريب على التقوى. فالتقوى معناها الاجتناب والامتثال، اجتناب ما نهى الله عنه وامتثال ما أمر به. وفي رمضان يمتثل الإنسان الصيام والقيام، ويمتثل صنوف الخير الأخرى، ويجتنب كذلك الملذات والشهوات في نهار رمضان لأنه سيكف عن شهوة البطن والفرج وما يقوم مقامهما طاعة للمولى احتسابا للثواب عنده، وبذلك يتدرب على ترك ما حرم الله عليه أولا طيلة عمره، ثم على ترك الإسراف فيما أباح له، فلا خير في سرف، إن الله لا يحب المسرفين. فرمضان إذا مدرسة للتقوى يتعود فيها الإنسان على ترك ما يحب ويهوى، فإن كان يحب المعصية فسيتعود على تركها طيلة عمره، وإن كان يحب المباح سيتعود على عدم الإسراف فيه وتناول أكثر مما يحتاج إليه. وكذلك فإنه كفارة لما سبق، فقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بصوم رمضان صوم أيامه، إذ هي التي يجب فيها الصوم، لأن الله حدد ذلك بقوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمقصود بقيامه قيام لياليه، والإنسان في أغلب الأحيان عاجز عن قيام ليلة بكاملها لضعفه وكثرة انشغالاته. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الليلة الأولى ثلث الليل، ثم قام بهم الليلة الثانية ثلثيه، ثم قام بهم الليلة الثالثة، قال أبو ذر: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قالوا: وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال: السحور. فقلنا: لوددنا لو نفلتنا ليلتنا هذه. فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا فضل آخر من الله سبحانه وتعالى تفضل به على عباده المشغولين الضعفاء بأن يقوموا مع أئمتهم في بيوت الله، فلو صلى الإمام ما شاء الله له كثيرا كان أو قليلا وانصرف، فإن كل من قام معه من بداية صلاته إلى انصرافه يكتب له قيام تلك الليلة بكاملها على طولها، فتصلي ركعات خفيفة وتعود إلى بيتك فتنام وتؤدي مهماتك وأنت عند الله مكتوب في القائمين الذين يقومون الليل كله. وهذا فضل عظيم ينبغي أن يتنافس الناس فيه، إن كثيرا من الناس يتكل على الركيعات التي يركعها في بيته ويظن بذلك أنه قد قام الليلة، لكن الواقع أن جانب الوعد في الشرع إنما يناط بأبلغ الموجود، إذا جاء الوعد على قيام الليل فالمقصود به أبلغ الدرجات، كما أن الوعيد يناط بأقل الموجود. لاحظوا قول الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فذكر الوعيد هنا على أقصى درجات الفساد. آخر ما يمكن هو أن يكون الإنسان أشقى بصيغة أفعل التفضيل، الذي كذب الرسل وتولى عن طاعتهم، فهذا آخر ما يتصور من حرب الله ورسوله، فهذا الذي جاء عليه الوعيد. ثم جاء الوعد أيضا على أحسن ما يتصور، فقال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى بصيغة أفعل التفضيل، الذي يؤتي ماله بكامله يتزكى يتطهر. وبهذا يبقى المؤمن بين الرجاء والخوف، إذا مرت به الآية الأولى التي فيها الوعيد يقول: الحمد لله أنا لست من أولئك المكذبين المتولين، وإذا مرت به آية الوعد يقول: أنا أخاف أن لا أكون من هؤلاء، فيبقى دائما بين الخوف والرجاء. وهذه الحكمة الربانية التي أرادها الله لعباده لئلا ييأسوا من فضل الله ورحمته، ولئلا يجرؤوا كذلك على نكال الله وعقوبته، فيبقى الإنسان دائما بين الرجاء والخوف. فكذلك هنا إذا قام الإنسان مع الإمام كتب له أحسن ما يمكن، كتب له قيام الليلة بكاملها، أما إذا قام وحده فسيبقى بين الرجاء والخوف لا يدري، لأنه لا يمكن أن يقوم ليلة بكاملها، والله سبحانه وتعالى إنما رتب الوعد على قيامها بكاملها لقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الذين يبيتون، والبيات هو الاستقرار ليلا طيلة الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم من قام ليلة القدر، وهذا يقتضي قيامها بكاملها. لكن من فضل الله أن عوضنا عن ذلك حين علم عجزنا وضعفنا بالقيام مع الإمام حتى ينصرف. ولم يحدد الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عددا للركعات ولا عددا للأوقات، بل وسع الله في الوقت في قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وفي القراءة الأخرى ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فهذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى نحمده عليها. ثم إن قيام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله لا يطيقه الناس، لأنه يقوم بنية الوجوب، فإن قيام الليل فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة عمره، لقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيجب عليه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، ولذلك كان يطيل الركعات جدا ويكثر القراءة فيها، فقد قام في الركعة الأولى بالفاتحة والبقرة والنساء وآل عمران والمائدة، وكانت النساء قبل آل عمران في الترتيب إذا، فهذه السور كلها في ركعة واحدة، والركوع قدر القيام، وبعد ذلك السجود قدر الركوع أو قريبا منه، وهكذا. فلا يستطيع أحد منا أن يقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله. فلهذا من فضل الله علينا أن أغنانا بالقيام مع أئمتنا، وعلى الأئمة أن يجتهدوا في عدد الركعات ولا تحديد في ذلك، وقد اجتهد عمر فحدد 23 ركعة، واجتهد الخليفة كذلك عمر بن عبد العزيز فحدد 39 ركعة، وأي تحديد فعل فهو اجتهاد ولا منافاة بينه وبين ما ورد الإطلاق ورد بالإطلاق من النصوص، بل ما يسمى قياما عرفا يجتهد فيه الإمام ويصليه، سواء صلى 11 ركعة أو 13 ركعة، أو صلى 20 ركعة وأوتر بعدها ب3 أو ب1 أو ب5 أو ب7 أو ب9. فقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بركعة وأوتر ب3 وأوتر ب5 وأوتر ب7 وأوتر ب9، كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا أوتر ب9 فمعناه أنه صلى قبلها مثنى مثنى، صلى قبلها عددا كبيرا من الركعات بركعتين ركعتين، ثم يوتر ب9 بعدها لا يسلم بينها، كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما قول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة، وفي رواية على 12 ركعة بعدها الوتر، وفي رواية على 11 ركعة، فإنما تخبر عائشة رضي الله عنها بما تذكرت مما كان يفعله في بيتها وفي صحبتها في السفر، ولا يقتضي ذلك حصرا، بل كانت تنام عنه وهو يصلي كما صح عن هذا الصحيحين، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، فإذا قام بسطتهما كما ثبت عنها ذلك في الصحيحين. وكذلك فإنه ثبت عنها في الصحيحين أنه قال لها ليلة: يا عائشة دعيني أصلي لربي فأحيا الليلة بكاملها. وكذلك ثبت عنها في الصحيحين أنها تفقدته ليلة فبحثت بيدها فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، وكان يصلي في حجرتها وهي نائمة، فتقول له: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا إخبارها إنما هو بما ذكرت ولا ينافي ذلك النصوص الأخرى، ونظير هذا ما صح في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وصح في صحيح مسلم كذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى في بيته 4. فحين ذكرت حدثت بما ذكرت، وحين نسيت أنكرت، ولا منافاة بين هذا، فهو على حسب الذكر والنسيان فقط. كذلك فإن من فضائل هذا الشهر الزائدة على الصيام والقيام أنه شهر منافسة، فالإنسان فيه ينافس الملائكة في التقرب إلى الله والكف عن الملذات والشهوات. أنتم الآن هنا تصبرون في بيت من بيوت الله وتغتصبون وترابطون وتكفون جوارحكم عن معاصي الله وعن المباح كذلك تخلقا بأخلاق الملائكة. ولذلك فقد صح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ما فرحته عند فطره؟ فرحته عند فطره أنه قد أتم يوما كاملا تخلق فيه بأخلاق الملائكة وأعانه الله عليه حتى كمل. وفرحته عند لقاء ربه بإتمام عمره في طاعة الله. فلذلك يفرح المؤمن بطاعة الله كما قال الله تعالى: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله ورحمته هو مدعاة الفرح لا ما يجمعه الناس من فطام الدنيا ورذالها. فلذلك يفرح الصائم إذا استطاع أن ينتزع من الشيطان والنفس والهوى يوما كاملا، وفرحته أبلغ إذا استطاع أن ينتزع من الشيطان والنفس والهوى شهرا كاملا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا من رمضان. فالمؤمنون يسألون الله أن يسلم لهم رمضان كاملا وأن يسلمهم منه فلا ينتهكوا حرمته ولا يقعوا في شيء مما حرم عليه فيه. إن سلطان الصيام سلطان عظيم يقتضي من الإنسان أن يشعر بمنافسة الملائكة وأن يستشعر فضل هذا العمل الذي هو أبلغ من كثير من الأعمال مما سواه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فابن آدم إذا أسلم كما في حديث عبادة بن الصامت أيضا: إذا إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان زلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. ويخرج من هذا العموم الصيام، فمن صام إيمانا واحتسابا فإن الله لا يكيل له بمكيال الحسنات العادي الذي هو عشرة أضعاف، بل جزاؤه من فضل الله الذي هو غير محظور، ما كان عطاء ربك محظورا. فمكياله ليس مثل مكيال الحسنات المعتاد الذي هو التضعيف بالعشر، بل مكياله أبلغ من ذلك. ولهذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله يجازي به بفضله وتضعيفه الذي لا يخطر على بال. كذلك فإن حرمته تقتضي من الإنسان الذي يعلم أنه إنما شرع صيامه ليتدرب على ترك المحرمات وترك الإسراف في المباحات أن يعلم أن عليه أن يكف جوارحه طيلة الصيام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يسق، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. فلا بد أن يكف جوارحه وأن يعلم أنه قد دخل حريما محترما. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومعنى ليس لله حاجة أنه لم يحقق المقصد الشرعي والحكمة الربانية من الصيام. الله سبحانه وتعالى لا يصل إليه شيء من أعمالنا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لكن المقصود هنا ليس لله حاجة، أي لم يحقق مقصد الشارع ولا الحكمة الربانية من الصوم حين لم يكف جوارحه عما حرم الله عليه. والزور يشمل القول الباطل والفعل الباطل كذلك. ولهذا قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذلك فإن لقبول هذا الشهر علامات على كل إنسان منا أن يتفقدها في نفسه. هذه العلامات أعظمها الاستقامة بعده. فإذا كان الإنسان قبل صيامه وقبل دخوله في مدرسة الصيام وروحانيته يجد نفسه سريعة إلى معصية الله، بطيئة عن طاعة الله، موثرة للدنيا على الآخرة، فوجد نفسه بعد أن دخل هذه المدرسة يؤثر الآخرة على الأولى ويبطئ عن المعصية، وإذا وقع فيها بادر إلى التوبة وهو سريع إلى الطاعة، فليعلم أنه قد انتفع بالمدرسة ونجح في الامتحان وأعطي الشهادة، شهادة مدرسة رمضان. وإذا وجد نفسه كما كان أو شرا مما كان، نسأل الله السلامة والعافية، فليعلم أنه من الراسبين في هذه المدرسة وأنه لا يستحق هذه الشهادة الكريمة. كذلك فإن هذا الشهر شهر مجاهدة وجهاد، فالإنسان فيه يجاهد نفسه على الصبر، يتعلم الصبر على الجلوس في المسجد، يتعلم الصبر على القرآن، فهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض فيه جبريل كل ليلة من لياليه القرآن كاملا. فلذلك على الإنسان أن يجاهد نفسه في الصبر على القرآن حفظا وختما وتدبرا ومطالعة ومدارسة وعملا بمقتضاه، وحرصا على أن لا يكون القرآن شاهدا عليه فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كذلك شهر مجاهدة للنفس على الإنفاق والكرم والجود، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول، كما خلقه الله بذلك في سورة الإسراء. وقد قال يوم أوطاس للأعراب: إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. يقول فيه ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وفي رواية: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إن جودا يلحوه الناس في الرسول الجواد الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر لأمر مبالغ فيه، لأنه في غيره من الأوقات ما سئل شيئا قط فقال لا، كما في جابر: إن كان عنده أعطى وإلا رد بيسور من الله. وكان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم ويعطيه من الذهب حتى لا يستطيع حمله، ولم يدخر شيئا قط، وقال: ما يكون عندي من خير، كما في صحيح البخاري قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنه. ومع ذلك يلحو المقربون منه زيادة في جوده في شهر رمضان، وهذا مقتضى أن يتسنن الناس بذلك وأن يسلكوا طريقته صلى الله عليه وسلم وأن يعملوا بأعماله في رمضان. كذلك شهر مجاهدة على الاعتكاف، فهذه الأمة رهبانيتها هي الاعتكاف والرباط في سبيل الله، رهبانيتها أمران: المرابطة في الثغور في وجه اليهود والنصارى لرد كيدهم وردهم على عقابهم ورد مؤامراتهم ومكايدهم، وتثبيت ضعاف النفوس من المؤمنين لئلا ينخرطوا في حبائلهم، وكذلك الوقوف في وجه الغزاة ليروا أمامهم من يحمي الثغور ويرد عن بيضة الإسلام. فهذا النوع هو النوع الأول من رهبانية أهل الإيمان، من رهبانية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عظيم القدر، فمن مات فيه لا يختم على عمله، من مات مرابطا لم يختم على عمله، كل من مات من الناس يختم على صحائف عمله ولم يزدد عمله إلا من ثلاث، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إلا المرابط في سبيل الله فإنه لا يختم على عمله، ما كان يصليه من الصلاة يكتب في وقته، وما كان يقدمه من الصدقات يكتب في وقته، وما كان يفعله من الصيام يكتب في وقته. ويأمن الفتان، الناس يفتنون عند الموت فتنة الممات، فيأتيهم الشياطين فيقولون لأحدهم: مت على دين اليهودية، مت على دين النصرانية، ويشغلونه بهذه الدنيا وتعلق القلب بها وبطول الأمل، ويقولون: ستبرأ وتقوم وترتفع من مرضك هذا، فينشغل بذلك عن إحسان خاتمته وعن الذكر حتى يموت. وأما المرابط في سبيل الله فلا يتعرض له الفتان، يموت ثابت الجأش صابرا محتسبا ذاكرا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. النوع الثاني من رهبانية هذه الأمة الاعتكاف، والمقصود به العكوف في المسجد على الطاعة، معناه أن لا يخرج الإنسان من المسجد في فترة العبادة ويعكف نفسه وعمله على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات الخاصة. وأنتم تعلمون أن العبادة تنقسم إلى قسمين، إلى عبادة عامة وعبادة خاصة. العبادة العامة هي تطبيق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الناس، وهذه تشمل البيع والشراء والعمل في المكاتب وغير ذلك، كلها إذا أخلص فيها الإنسان وعملها على وفق الشرع كانت عبادة لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو العبادة الخاصة، والمقصود بها الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصيام والدعاء وغير ذلك من التعبد الخاص. والاعتكاف يختص بالتعبد الخاص، ولا يستثنى من ذلك إلا التعليم والخطابة، فيجوز للمعتكف أن يكون خطيبا يخطب الناس ويعظهم، وأن يكون إماما يصلي بهم، وأن يفصل بين المختصمين منهم إذا أتوه في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن لا يجوز له الاشتغال بالبيع والشراء ونحو ذلك مما قد يدخل في العبادة الواسعة ولا يدخل في العبادة الضيقة، بل لا بد أن يعكف جوارحه على طاعة الله في المسجد. وهذا الاعتكاف يتعرض فيه الإنسان للنفحات الربانية والفتوح العجيبة، وكم من إنسان دخل معتكفه تصادف نفحة ربانية امتلأ بها قلبه من الإيمان، وامتلأت بها جوارحه من الطاعة، ووفق فيها لطاعات أكبر من ذلك. وكم من إنسان كذلك دخل معتكفه فصادف نفحة ربانية امتلأ بها صدره من العلم النافع الذي يستعمله في طاعة الله. إن أمر الاعتكاف عجيب في تربية النفوس وفي تزهيدها في الدنيا وفي راحتها وطمأنينتها وفي سعادتها العجيبة. فليست السعادة بجمع الأموال وتكديسها، ولا باتباع الشهوات الدنيوية والملذات التي يملها الإنسان وتكون ضررا على بدنه وضررا على روحه، بل السعادة هي طمأنينة الإنسان ورضاه بما يصنعه. والمؤمن إذا أدى عبادة لله سبحانه وتعالى يعلم أنه قد أخلص فيها لله وأنها جاءت على وفق ما شرع الله، يجد في قلبه بردا عجيبا، وهو برد السعادة، فيقول بعدها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يحس بسعادة لا يمكن أن يدركها إلا من ذاق طعمها. ولذلك قال الفضيل بن عياض: لو أدرك الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالملوك وأبناء الملوك إنما يبحثون عن السعادة، والسعادة التي يجدها العباد في المسجد عندما يتركون الدنيا وراء ظهورهم، لو عمرت ولو خربت لا يبالون بها، ويقبلون على الله سبحانه وتعالى ويشهدون تجليات قدرة الله سبحانه وتعالى في كونه، ويشهدون كذلك علومه النافعة بما يتدبرون من كتابه وبما يتدربون عليه من طاعاته، وينافسون الملائكة في عمارة المساجد، يجدون بذلك سعادة عجيبة وراحة نفسية لا يعدلها شيء. فلو أدرك ذلك الملوك وأبناء الملوك لزاحموكم هنا في جلستكم هذه، ولوجدوا من الراحة ما وجدتم، ولعلموا أن ما يتنافسون عليه من أمور الدنيا لا يزيدهم إلا انشغالا ولا يزيدهم راحة نفسية. إن حصلت فيه راحة بدنية فهي مؤقتة تعقبها الأمراض والآفات، وإن لم تحصل فيه فهي شقاء على شقاء، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك فإن من مجاهدة الإنسان في رمضان مجاهدته لأن يستفيد من هذا الشهر بعده، فبئس العبد الذي لا يعرف الله إلا في رمضان، بئس العبد الذي لا يعرف الله إلا في رمضان. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة في كل الأوقات وفي كل الأمكنة، والذي لا يتعرف إليه إلا في رمضان منافق متذبذب، يترقى في رمضان درجات من الإيمان ثم ينحط ويهوي فجأة ويعود أدراجه، نسأل الله السلامة والعافية، فإذا هو ملقى في الحافرة. والذي يأخذ من رمضان عبرة وزادا إلى رمضان المقبل كما كان السلف ويفعلون، فقد كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه سألوه 6 أشهر أن يتقبل ذلك منهم، فيبقى رمضان زادا سنويا طيلة السنة، ويكون بذلك كأنما صام الدهر كله، وبالأخص إذا أردفه 6 من شوال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وأردفه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، الحسنة 10 أمثالها. فلو قدر أن رمضان كان 30 يوما فاضربوها في 10 بكم؟ 300 يوم. ولو صمت 6 أيام من شوال فاضربها في 10 بكم؟ 60. وكم أيام السنة الهجرية؟ 360 يوما، فتكون بهذا قد صمت 360 يوما، وهذا الدهر كله. وكذلك فإن الجهاد مع المجاهدة وهو مكمل لها، وهو ذروة سنام الإيمان، وفيه فليتنافس المتنافسون. إن الجهاد هو أبلغ امتحان امتحن الله به عباده في هذه الدنيا، لأن المجاهد يقدم نفسه قربانا لله سبحانه وتعالى، ويخرج من ماله وكل ما يملك، ويتعرض للقتل وتمزيق بدنه، لكنه مؤمن بلقاء الله، ومؤمن بأنه لن يجد من حرارة الموت وسكرتها إلا مثل وخزة الإبرة، وأنه يغفر له مع أول قطرة تقطر من دمه، وأنه يبعث يوم القيامة يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وأنه يشفع في أهله ومن عرف، وأنه تكفر عنه كل ذنوبه إلا الدين، فبذلك يتقدم ولا يحجم. وهذا الجهاد يحض عليه رمضان، فرمضان يدرك الإنسان به قيمة التقرب إلى الله، ومن هنا يستطيع الجهاد إما بالنفس وإما بالمال وإما باللسان أو بغير ذلك، وهذه أوجه للجهاد في سبيل الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، كل هذه جهاد. والله تعالى يقول في كتابه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم. وقد جاهد الكفار بالسنان وجاهد المنافقين باللسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد المنافقين بالسنان، وإنما جاهدهم باللسان.